أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة غافر.
لابد أن يكون مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمله. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ عجيب، لا. ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل، آمن ثم اعمل. أما العمل بدون إيمان، نسأل الله أن لا يخلع عنا وعنكم الإيمان، العمل بدون إيمان هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من الإيمان أولا، ثم إذا آمنت اعمل، وإذا عملت فأخلص واتبع. فأولئك يدخلون الجنة، جملة فأولئك خبر، جملة فأولئك جواب الشرط. أي شرط هو؟ ومن عمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة، وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم، كأنك تشير إليهم وهم فوق. فأولئك يدخلون الجنة، قال بضم الياء وفتح الخاء يدخلون، وبالعكس، ما العكس؟ يدخلون. فيجوز يدخلون أي يدخلهم الله، ويجوز يدخلون أي هم بأنفسهم لكن بإذن الله. ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح الجنة، لأنهم يصلون إليها وبابها مفتوح وبابها مغلق، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أن يفتح لهم الباب فيفتح. يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأخ نيم، شوف اللي جنبك، شو اسمه؟ لا الثاني، أنت نائم؟ لا، مغمى عليك، إيش ما تكلم، تقدم على الجدار شوي، وإن كنت في نوم عميق فاذهب إلى الماء ورش عليه. طيب، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. فمعنى يرزقون إذن يعطون، وقوله بغير حساب أي بغير تبعة، يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنا. في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن، لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبعة، لا تحاسب عليه. لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما، ثمن هذا الرزق كان مقدما. سلم، تعرفون السلم؟ نقد الثمن وتأخير المثمن. فهنا الثمن مقدم، الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله، فكان هذا هو العوض. فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه، ولهذا قالوا يرزقون فيها بغير حساب. في هاتين الآيتين، نعم نعم، في هذه الآيات الثلاث فوائد. أولا، تلطف هذا الداعي، هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله لقوله يا قومي، فإن هذا لا شك من أساليب التلطف. ومن فوائد هذه الآية وهي الآية الأولى قوة جأش هذا المؤمن، حيث كان رجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة اتبعوني، وهذا كما قلنا في التفسير فعل إيش؟ فعل أمر. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للداعية إذا دعا إلى شيء أن نبين ما يكون به الترغيب، أي ترغيب المدعو، حتى ينشط ويفعل لقوله أهدكم سبيل الرشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن، قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف، سبل ضلال وسبل غي، سبل رشاد، فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد، والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال الدنيا وأنها متاع يتمتع بها الإنسان ثم تزول، أو يزول، نعم ثم تزول، إما بزوال هذا التمتع وإما بزوال المتمتع. ولهذا انظر مصارع الدنيا، هل فيها أحد خلد؟ وهل فيها أحد خلد لهما ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن. فالدنيا إما زائلة وإما أن نزال عنها. قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة وهي متاع، كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله وإن الآخرة هي دار القرار، فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ثم قال من عمل سيئة إلى آخره. فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة لقوله تعالى لقوله هنا ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله. ومن فوائد الآية أنه في مقام التهديد ينبغي أن نبدأ بما يدل على التهديد قبل أن نبدأ بما يدل على الترغيب، لأنه هنا بدأ بإيش؟ بالسيئة ثم عاقب بالصالحة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية، قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم. ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلكل مقام مقال، فالإنسان ينبغي له أن يرتب المعاني حسب ما يقتضيه، حسب ما تقتضيه الحال، لا يلقي الحديث على عواهنه. وفضل الله يؤتيه من يشاء، قد يريد الإنسان هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبنيه على ما تقتضيه الحال، ولكن يخونه التعبير. إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يسر الله له الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا. طيب، وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول، وهما الإخلاص والعمل الصالح. طيب، بفقد الإخلاص والمتابعة، بفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركا، وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا. ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالص الموافق للشرع، ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان بالشرك، وفي فقد وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة. أيهما أشد؟ الأول، وقد يكون الثاني حسب حسب المخالفة، لكن الشرك من حيثه أعظم من البدعة. وقيل إن البدعة أشد وأعظم، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى. وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غيره، لأنه يكون إماماً يدعو إلى المخالفة، إلى مخالفة الرسل. والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظم، لكن قد يكون المترتب على البدعة أشد من المترتب على الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب، بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل، ولا الرجل أكثر من عقوبة الأنثى، وكذلك لا يجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى، ولا الأنثى أكثر من جزاء الرجل، لقوله في هذه الآية: من ذكر أو أنثى. ونظيرها قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبنيا على الإيمان، لقوله: وهو مؤمن. والجملة كما تعرفونها أيها المعربون، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه مؤمن. وبناء على هذا نسأل: هل عمل المنافق ينفعه؟ لماذا؟ لفقد الإيمان، هو غير مؤمن. طيب، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو هو إيمان وراء ذلك كله؟ الجواب الثاني: من جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب، بالثواب على العمل. ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب، لا شك أنه سيزداد رغبة في العمل وسيزداد إحسانا للعمل، لأنه يعرف أن السلعة على قدر الثمن. فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك ستجازى على هذا العمل مجازاة تامة، فسوف تحسن العمل لأجل أن يحسن لك إيش؟ الثواب والجزاء. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرا، أي يغفل الإنسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعامل هذا العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رزق الجنة ليس فيه حساب، ليس فيه حساب، يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض ولا يلحقه تبعه، لقوله يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. هذا استفهام تعجب وإنكار، كأنه يقول عجبا لكم، أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وهذا والله محل العجب، محل العجب أن تدعو رجلا إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار، فتأتي إلى رجل تقول: يا فلان اترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام ولا يجوز، من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هو أم الخبائث، مفتاح كل شر. فيقول لك: يا ولد، لذة وطرب وأنس وسرور، اشرب عشان تشوف إذا شربت كأنك ملك الملوك. نعم. ثم يرغب، ثم يقول له أيضا، يمنيه، يقول: اشرب، وإذا شربت وحصلت لك اللذة والطرب فاستغفر الله، الباب مفتوح. نعم. أيهم الأحق بالإجابة، الأول ولا الثاني؟ طبعا الأول. هذا يقول: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وهذا الاستفهام كما قلت لكم استفهام تعجب وإيش وإنكار، وهو محل التعجب ومحل الإنكار أيضا، والله أعلم. نعم. هاني،
ويقول ما
لي
أدعوكم
إلى
النجاة ولم
يذكر
الجنة،
ما لي أدعوكم إلى الجنة. إيه نعم، إحنا ما شرحناها الآن والذي تونا بعدين فيها. نعم. إيه نعم.
هذه الآية تدل على أن الإرادة للفوز في مكة والإرادة المعصية أنه يأكل الإنسان.
نعم. ها الإرادة، بارك الله فيك، نوعاً: إرادة يلحقها هم، وإرادة مجرد خاطر. فهذه الثانية لا يأثم بها الإنسان لا في مكة ولا في غيره، والثاني إرادة يلحقها هم، هذه يأثم بها الإنسان. نعم، عذاب أليم، لأن الحرم ليس كغيره. فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقرون بالظلم يذيقه الله من عذاب أليم، فما بالك بالفعل يكون أشد. نعم.
الله تعالى في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد. سبب الجر؟
إلى صراط العزيز الحميد الله، هذه على أنها عطف بيان. أما العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله. فبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد.
ينبني شيء لو قلنا صفة؟
ها؟
ينبني عليها شيء لو قلنا صفة؟
والعادة أن لفظ الجلالة هي التي توصف، لأنها العلم المعين لمسماه تعييناً لا اشتباه فيه. ولهذا قال النحويون: إنه هو أعرف المعارف، وأنه أعرف حتى من الضمير. وإذا كان أعرف فإنه لا يكون صفة. نعم. بدل أو عطف، يعني هو العطف البيان. يقول ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بش تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. كل عطف بيان فهو صالح أن يكون بدلا إلا في هاتين المسألتين. إيش؟ نعم. ها؟ ما على كل حال، لأنه قد يراد بالإلحاد هنا الحاد بظلم، إنه هو الكبير. له ضمير الفصل، أما الضمائر المنفصلة الأخرى فالأصل أنها، الأصل أنها لها محل من الإعراب. علي إيش؟ نعم نعم. لا، هذا سلمك الله، بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة، بعد أن يخلص كل شيء مرة، يعني أهل الجنة ما يخرجون منها وأهل النار ما يخرجون منها، يعني بعد أن يستقر كل شيء.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن، أظن، ويا قوم مالي، ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. سبق الكلام على هذه الجملة، وبينا أن الاستفهام فيها ليش؟ للتعجب والإنكار. مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها، وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به، بل هي معطوفة على ما سبق، لأن التعجب إنما يكون من اجتماع الأمرين، أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. وقوله إلى النجاة يعني النجاة من النار، ولم يقل إلى الجنة، مع أنه قال: وإن الدار الآخرة هي دار القرار، لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك، يدعونه إلى النار، فقابل دعوته بدعوتهم، فكأنه يقول: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار. والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل: هلموا إلى النار أيها الناس، لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار. وليعلم أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وعمل أهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات، يعني إما جهالات وضلالات كعمل النصارى، وإما شهوات كعمل اليهود، وعلى هذين يدور عمل أهل النار: الشبهات والشهوات. والشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها الحزم والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، ثم بيّن بعد أن أجمل في قوله وتدعونني إلى النار، بيّن الأعمال التي يدعونه إليها، فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر، اللام هنا لبيان ما يدعى إليه، لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه، يعني تدعونني لهذا. وعلى هذا فأكفر منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين، أو باللام على مذهب الكوفيين. لأكفر بالله أي أجحده وأنكره، والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله: وأشرك به وقد يقال إن المراد إنكار وجوده بالكلية أو الإشراك به مع الإقرار به، فيكونون يدعونه إلى شيئين: إما إنكار الخالق عز وجل، وهذا مستفاد من قوله لأكفر به أي أجحده، أو إثباته مع وجود شريك له، وهذا مستفاد من قوله وأشرك به. وقوله ما ليس لي به علم، هذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، بل بما يعلم بالفطرة خلافه. ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل له. فالصفة بل فالصلة في قوله ما ليس لي به علم لبيان الواقع، وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له. وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم، فقال أدعوكم إلى العزيز، ولم يقل إلى غفور رحيم، بل قال إلى العزيز الغفار، يعني العزيز الغالب، فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به، الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به. وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن، فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم، لكنه الأمر بالعكس، المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز، لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأنه لا غالب لهم. وقولها العزيز اسم من أسماء الله، والغفار اسم من أسماء الله، والغفور اسم من أسماء الله. وليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: الأول ما كان مشتقاً من وصف متعد، فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الأول إثباته اسماً لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة. وإذا كان والقسم الثاني غير متعد لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسمين، إثبات اسم من أسماء الله وإثبات الصفة التي دل عليها. أعود مرة ثانية: أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: متعد ولازم. فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الأول إثباته اسم، الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم، يعني الأثر المترتب على هذه الصفة. والقسم الثاني اللازم ولا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليس لله اسم يكون جامدا، خلافا لمن قال إن الله، كلمة الله اسم جامد غير مشتق، وهذا ليس بصحيح. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مشتق، لأن الله وصف أسماءه بأنه حسنى، وما لا يتضمن صفة ليس بحسن، فضلا عن أن يكون أحسن. نضرب أمثلة لهذا: الحي من أي القسمين؟ من اللازم، تؤمن به اسما من أسماء الله وبالحياة الدالة التي دل عليها الاسم. السميع متعد، تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة لله وبأنه يسمع إثباتا للحكم، وهو الأثر المترتب على هذه الصفة. ثم أعلم أن الاسم يتضمن أحيانا صفة وأحيانا صفتين وأحيانا أكثر، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا من أسماء الله تعالى الخلاق، إن ربك هو الخلاق، تؤمن بالخلاق اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله، تؤمن بصفة الخلق التي تضمنها اسم الخلاق، وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة، وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن، ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام، لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم، وما من خلاق إلا وهو قادر، لأنه إن كان جاهلاً فكيف يخلق، إن كان عاجزاً كيف يخلق. فهذه فدلالة الخلاق على العلم والقدرة دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وهذه الدلالة، أعني دلالة الالتزام، يتفاوت فيها الناس تفاوتاً كثيراً. فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهماً يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم، ومن الناس من هو دون ذلك، فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم، وآخر لا يقدر، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. طيب، إذن العزيز، نرجع إلى العزيز، العزيز لا يتم الإيمان به إلا بإيش؟ ثلاثة ولا اثنين؟ هل هو لازم أو متعدي؟ العزيز نعرف معناه أولاً، العزيز بمعنى ذو العزة، سبحان ربك رب العزة. والعزة قالوا إنها ثلاث أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيز، عزيز قدراً بحيث لا يكون مماثل له. عزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز، أي يمتنع أن يناله السوء. والعزيز يأتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى: وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. طيب، والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب، ومنه قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة يعني الغلبة. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء، اللهم استعان. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء عز، أي غلب، فهو غالب ومقابله مغلوب. وإذا كانت عز بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم. طيب، إذن نقول العزيز من جهة تكون من الأسماء المتعددة، متى؟ إذا كانت بمعنى الغالب. من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعددة إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر. طيب، جملة معترضة، قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ولله العزة. المطابق أن يقول والله أعز، والله أعز والمؤمنون، لكن لم يذكر هذا، بل قال ولله عزة، إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلا، لأنه لو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه ليس لهم عزة، حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وهذه من بلاغات القرآن. وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته، فسبحان الذي أنزله عز وجل. طيب، الغفار اسم من أسماء الله، وهل هو من أسماء اللازمة المتعدية عبيد؟ المتعدية، لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا بد أن نثبت الغفار اسما من أسماء الله، ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة، وربك الغفور ذو الرحمة، نعم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه. طيب، ونثبت أنه يغفر، يوصل المغفرة من شاء. طيب، قال وأن الله العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له، نعم، أن ما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق، وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافع للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب، والتركيب واضح، ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع، وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدراً لعامل محذوف، يعني أحق حقاً أن ما تدعون إليه، لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، زال الإشكال، وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فعليه في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة، وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوطة، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه، وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابة، لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراماً للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء مفتوحة، كل هذا اتباعاً إيش؟ للرسم العثماني احتراماً لكتاب الله أن يدخله التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني، فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب، والقرآن نزل مكتوباً أو نزل مقروءاً، مقروءاً، إذن الكتابة ما هي إلا اصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبداً، سداً للباب ومنعاً للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم، والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا إشكال فيه، والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة، لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون. وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثماني، والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة. وقوله ليس نعم يقول أن ما تدعون إليه لأعبده، ولكن هذا التفسير قاصر، ما الذي دعوه إليه؟ أن يكفر بالله ويشرك به، فهم دعوه إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله، وهذا إشراك. ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة، والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبها. فمعنى ليس له دعوة يعني لا يستحق أن يدعى، لا يستحق أن يدعى، وهو أيضا لا يستجيب إذا دعي، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه، أتم الآية أي نعم كمل نعم نعم أحسنت، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا له. زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة، والأمر ليس كذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا، وهم عن دعائهم غافلون. هم يجوز أن يكون المدعوون ويجوز أن يكون الداعون، وألها في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق. وإذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن الله يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب على كل حال ليس له دعوة، المؤلف يقول ليس له دعوة مستجابة يعني لا يستجيب الدعوة، والصواب أن لها معنيين، لا يستجيب ولا يستحق، فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي لم يستجب، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالأصنام لا تنفع عابديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا، وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، فالمرد هو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني ولا جرم أيضاً أن المسرفين هم أصحاب النار، فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزماً، أولاً أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني أن مردنا إلى الله، والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفراً ويكون دون الكفر، فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف لكنه كافر، ليس بكافر، لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر، وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن، وأن المسرفين هم أصحاب النار. هم ضمير، هم ضمير فصل. وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل من حيث الإعراب، لا محل له من إعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد. نعم، التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصفة، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات إنكار هذا الرجل المؤمن على قومه بما يشهد العقل بصحته، حيث قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وإذا كان العقل يدل عليه على صحته فهو محل عجب، كل إنسان عاقل يعجب أن يكون هذا الشيء، رجل يدعو قومه إلى النجاة ورجل يدعوهم إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الحال في الخطاب، من فوائد الآية الكريمة مراعاة الحال في الخطاب. وجهه أنه قال إلى النجاة مع أنه يدعوهم إلى الجنة، لكن لما كانت دعوتهم إياه إلى الهلاك آثر أن يقول إيش إلى النجاة. طيب سؤال، هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ شو يقول حمد؟ هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ يلزم. كيف اللزوم؟
إذا وقع الإنسان عذاب النار فمن اللازم أن يدخل الجنة.
وجه اللزوم، لو قال واحد ينجو من النار ويقعد في محل ثاني، محل ثاني، وين الله قاله؟ أين قاله الله؟ أين آية واحدة؟ هذا، لكن هذا أنجاه الله من النار وتركه في محل آخر. شرافة ما هو ضعف، لكن هذا من زحزة وأدخل، لكن واحد زحزة عن النار وسكت الله عنه ما هو دليل؟ الدليل أنه لا ليس في الآخرة إلا دار، إما هذا أو هذا. نعم، ولذلك كان أصحاب الأعراف الذين يبقون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة. لا ما يمكن نقصنا مآله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من أشرك بالله أو أنكره كفر به فليس له علم في ذلك مهما كان. تؤخذ من يا عبد الله؟ لا وأشرك به ما ليس لي به علم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراك بالله كجحود الله. من أين؟ عبيد؟ ها؟ نعم، أين؟ ويدل لذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك به معي غيري تركته وشركه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكيره، أي تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته ترغيباً وترهيباً لقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. في أي الكلمتين يكون الترهيب؟ في قوله العزيز، والترغيب في قوله الغفار، والله أعلم. نعم. هذا سؤال مهم. يقول: ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنى أو باللفظ؟ الجواب: بالمعنى لا شك. أولاً لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية، وثانياً لو كان باللفظ لكان كلام البشر معجزاً، كلام البشر معجزاً، لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاث، وهذا الرجل المؤمن كم تكلم من آية؟ أفهمت هذا؟ لأن الله هو الذي صاغه بنفسه فنقله بالمعنى. طيب، هذا يوصلنا إلى شيء. الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه أو معناه؟ هذا على كل حال فيه خلاف. منهم من يقول هو تكلم الله به لفظا، ومنهم من يقول تكلم به معنا والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل لفظا ولا معنى، ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية. لكن أحيانا يحرج الإنسان وقال أعطني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. وأما إذا أمكن الإنسان، إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير. لكن يأتيك بعض الناس يقول لك أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. فالفرق هو هذا، أن الحديث القدسي ليس لفظ الله عز وجل، لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزاً ولا ثبت له أحكام القرآن، بحيث لا يقرأه الجنب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه ولا وما أشبه ذلك، وهذا كله منتفي. فإذا قال قائل أليس الرسول يقول قال الله؟ قلنا بلى. أليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغى لغتهم؟ فهذا لا يمنع. ثم لو قلنا إنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظيم، فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة. فإن كان بغير واسطة كان أعلى سنداً من القرآن، لأن القرآن بواسطة من؟ وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كفاً على الرأس، لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال. ما هو؟ التدريس، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فعلى كل حال المسألة كما قلت لكم، أحد يقول إنه كلام الله لفظاً ومعناً، والثاني يقول كلام الله معناً لا لفظاً، والثالث يسكت يقول نقول قال الله نسكت. وهذا إذا حصل للإنسان السلامة فهو أسلم. لكن كما قلت لكم أحياناً يقول لك لازم عطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي، يقول هذا الفرق: القرآن كلام الله لفظاً ومعنى، والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظاً. طيب، فإن قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي، لأن الحديث النبوي كلام الرسول، نقول هذا سهل. الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيفه الرسول إلى الله، والحديث القدسي يضيفه إلى الله. انتهى الأشكال، انتهى الأشكال في هذه المسألة. ثم أعلم أن أن هذه المقامات إذا حصلت السلامة فهي أسلم، ولكن إذا ابتلي الإنسان فلا بد أن يفصل. ومن ذلك، وأنا أحب أن أستطرد لأن معنا إخوانا لم يدركوا ما نقوله في بعض المجالس، من ذلك مثلا لفظ الجسم. الجسم تعلمون أن جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مسألة الجسم، حيث ادعوا أنهم إذا أثبتوا الوجه أو اليد أو ما أشبه ذلك فإنه يقتضي أن يكون الله جسما. حتى الاستواء يقول أثبتنا الله استوى فهو يا عبد الله جسم، ونحن نقول لهم ما هذا الجسم الذي جعلتموه دبوسا معلقة تخرقون به كل سياج لإثبات الصفات؟ ما هذا الجسم؟ إن أردتم أنه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض، وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك، فالله منزه عن هذا ولا شك، ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر. وإن أردتم بالجسم أنه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجيء وينزل ويستوي ويتصف بالصفات اللائقة به، فهذا حق ولا باطل؟ حق. لكن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا ممنوع. لا تقل إثباتاً إن الله جسم ولا نفياً إن الله ليس بجسم، لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. فمثلا إذا جادلنا إنسان ويقول ما تقول في الجسم، أقول أما باعتبار لفظ فالواجب الكف عنه إثباتا أو نفيا، أما من جهة معناه فنحن نستفصل. إيه نعم نعم، تفضل. من القارئ؟ قول عن الدرس ولا ترجع عنه.
لا قلت إذا لا يدخل على الفوائد ما أخذناه.
إيه اقرأ اللي وقفنا عليه الفوائد، ما اللي وقفنا عليه بالشرح تفسير.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي فوائد فيما سبق وقفنا فيها على قوله من عمل سيئة، قبله بعده لا جرم أن متوا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما يدعى من دون الله فليس له دعوة استحقاقا ولا استجابة، لقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها، سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة. والفرق بين دعوة المسألة أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما، ودعاء العبادة يتعبد لله، وإنما كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بلسان حاله أن يثاب على هذه العبادة. ويدل على ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، وأن مرد الأمور إليه في قوله وأن مردنا إلى الله. وهذه الآية لها نظائر، منها قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، ومنها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ومنها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ومنها قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن مرجع الخلائق إلى ربها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الإسراف. وجه الدلالة الأخ، أو أنت مسافر موجود هنا، والقلب طيب، من أين نأخذ تحريم الإسراف من الآية؟ نعم، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسراف قد يصل إلى حد الكفر. من الآية نريد قولهم أصحاب النار، ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، من أين تؤخذ يا حمد قوة إيمانه؟ نعم، فقال وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. طيب، ومن فوائدها استعمال التعريض. موسى الله أعلم سأل، لا كيف ذلك؟ أحسنت، لأنه لا شك أنه أول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاء، لا لكنه لم يشأ أن يتكلم بذلك صريحا. طيب، هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار؟ عباس، طيب، ممكن أن نقول، وممكن أن نقول هذا تورية، وعلى كل حال فالإظهار في موضع الأضمار من أساليب اللغة العربية، وهو كثير في القرآن وله فوائد، منها إرادة العموم، يعني ليعم الحكم من استعمل في حقه ومن لم يستعمل، ومنها بيان العلة التعليل، لأنه إذا جاء الوصف معلقا عليه حكم من الأحكام دل ذلك على علية هذا الوصف. ومنها التسجيل على هؤلاء الذين كان مقتضى السياق أن يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف. فهذه ثلاث فوائد: إرادة التعميم، الحكم على هؤلاء، نعم، بيان العلة، الحكم على هؤلاء بأنهم منها مستحقون لهذا الوصف. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام هذا الرجل المؤمن: فستذكرون ما أقول لكم. السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع ومن علاماته، وإذا رأيت كلمة تقبل السين وسوف فهي فعل مضارع، لكنهما يفترقان. السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة. فقول ستذكرون أي عن قريب، وهي مع إفادتها القرب تفيد التحقق يعني أن هذا أمر لا بد أن يحصل. ستذكرون ما أقول لكم متى؟ إذا عاينتم العذاب. وهذا ليس ببعيد، لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم وكل آخ قريب. فستذكرون ما أقول لكم، وحينئذ ينفعهم ذلك أو لا؟ لا ينفعهم، كما لو نصحك ناصح عن فعل شيء ثم لم تقبل نصيحته وبعد ذلك رأيت عاقبته وخيمة، فإنك ستذكر قول الناصح، ستذكره، تذكره ندما وحزنا. قال: وأفوض أمري إلى الله. الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله، ولكن هذا ليس كذلك، ليس هذا المعنى، بل المعنى وأنا أفوض أمري إلى الله. فالواو هنا للاستئناف، أفوضه إلى الله أي أكله إلى الله عز وجل. وقوله أمري هذا مفرد مضاف عم، والمراد به الشأن، أي شأني كله إلى الله، وهذا غاية ما يكون من التوكل، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. إن الله بصير بالعباد، هذه الجملة التعليلية للحكم السابق، وهو قوله أفوض أمري إلى الله، كأن قائلا يقول لماذا فوض أمره إلى الله، فأجاب بأن الله تعالى بصير بالعباد. بصير بالعباد أي بأحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شؤونهم، فهو جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل أحوالهم. قال: ذلك لما توعدوه بمخالفة دينه، يعني كأنهم توعدوه فقال أفوض أمري إلى الله، ولكن التوعد ليس في الآية دليل عليه، والظاهر والله أعلم أنه لم يقل ذلك حين توعدوه، ولكنه قال ذلك حين أيس من أن يمتثلوا لنصيحته، فقال كالمودع لهم: فستذكرون ما أقول لكم، وأما أنا فأفوض أمري إلى الله لأني قمت بما يلزمني من نصيحة، وهذا أكثر ما يجب عليه. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قول فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا أيضا يدل على رد كلام المؤلف، لأنهم لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا، إذ أن المكر هو إيش؟ الإيقاع بالغير من حيث لا يشعر، هذا المكر، أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر. أما لو توعدوا بالقتل لم يكن هذا مكرا، بل كان هذا صريحا واضحا. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي نجاه من مكرهم السيء. فسيئات هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي المكر السيء. وقد قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله ما مكروا، المكر والخداع والغدر وما أشبه ذلك كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة تدور حول شيء واحد، وهي أن توقع بغيرك ما من حيث لا يشعر، كيد والمكر والخداع والغدر والمحال وما أشبهها، كل هذه ألفاظ متقاربة. ما مكروا قال به من القتل، بين في هذا أن عائد أن العائد على الصلة في قوله ما محذوف، والتقدير ما مكروا به. قال: وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق. حاق بمعنى نزل، لكن تشعر بأنها ليست بمعنى نزل من كل وجه، وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي. حاق القاف قريبة من الطاء، فكأن المعنى حاط بهم، وهذا أشد من نزل. الظاهر أن حاق بمعنى نزل محيطا بهم، وليست بمعنى نزل على وجه مجرد بدون إضافة معنى. وقول بآل فرعون قال المؤلف قومه، وقال غيره أتباعه، والظاهر أن المعنى متقارب، لأن الذين اتبعوه إنما هم قومه، وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه، بل كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. بآل فرعون، وقوله معه ذكرها لئلا يظن الظان أن العذاب نزل بآل فرعون دونه، ولكن هذا لا يمكن أبدا. إذا كان آل فرعون إنما نزل إذا كان آل فرعون إنما نزل بهم العذاب لأنهم كفروا بالله، ففرعون أكفر بالله من هؤلاء. ثم إن الظاهر إذا قيل لك أكرم ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال أكرم آل فلان فإن فلانا هو مقدمه، ولا بد أن يدخل فيهم لغة. وقول سوء العذاب هذا أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، أي المعنى العذاب السيء، وفسره المؤلف بأنه الغرق، وهذا لا شك أنه من سوء العذاب. لكن هناك عذابات أخرى أصيب بها آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا من سوء العذاب. الطوفان ليغرق ما بذر من نباته، والقمل لأجل أن يفسد ما ظهر، والضفادع لتفسد الماء، لأنهم صاروا كلما أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأت. والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره، فصار فعوقبوا من كل وجه. بالزروع غرق، ما ادخروه قمل، الماء ضفادع، بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذى به الجسم يخرج هذا ينزف دما فهلك. وهذا فيه الترتيب، وفيه الترتيب ودرجات. وش قلنا؟ الطوفان غرق الزروع، الجراد أكل ما ظهر، نحن أسقطناها ما رددتم عليه، الطوفان والجراد تأكل الزرع، الطوفان يغرق ما بذر، والجراد يأكل ما ظهر، والقمل يفسد ما ادخر، والضفادع تفسد الماء، والدم تذهب وهو النزيف تذهب ما حصل من الغذاء بالطعام الذي يقدر أنه سلم من هذه الآفات. فهذا من سوء العذاب، والنهاية هو الغرق، أن الله أغرق آل فرعون بالبحر. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه الجملة مستأنفة، فالنار مبتدأ ويعرضون الجملة خبر. عليها وش عندكم؟ ما أدري والله. يعرضون عليها غدوا وعشيا، ليس معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا أنه تحرقه، لأن الله لو أراد ذلك لقال النار يصلونها غدوا وعشيا، لكنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله. يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء، والظاهر أن المراد الدوام، ويحتمل أن المراد هذين أن المراد هذان الوقتان فقط، فأما الأول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في كل الزمن. وأما الثاني فيمكن أن يقال إن هذا ظاهر اللفظ، أي في أول النهار وآخره، وأنه يأتيهم العذاب في وأنهم يعرضون على النار أول النهار، ثم إذا صرفوا عنها أملوا أنها لا تعود إليه فتعود إليهم، فيكون هذا أشد من الاستمرار، لأن كون الإنسان يؤمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود أشد من كونه مستمراً آيس من زواله. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب النار: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه قراءة. أدخلوا أمر والمقصود به الإهانة والإذلال، بخلاف قوله تعالى لأهل الجنة: أدخلوها بسلام آمنين. هذه ليش؟ للإكرام. أما هذه أدخلوا آل فرعون، هذه للإهانة والعياذ بالله. وقوله آل فسرها المؤلف بقوله يا آل، إشارة إلى أنها منصوبة بياء النداء المحذوفة. آل فرعون، أدخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة. طيب، أدخلوا آل فرعون، يعني ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب عذاب جهنم، نسأل الله العافية. في هذه الآية فوائد. قال الله تعالى، آية أو آيتان؟ آيتان، اثنتان. في هذه الآيات أولاً من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، لقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ها؟ كيف؟ طيب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. في هذه الآيات من الفوائد: أولاً بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنهم سوف يذكرون كلامه ويعرفون أنه الحق، لكن متى؟ في حال لا تنفعهم هذه الذكرى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن، حيث قال: وأفوض أمري إلى الله. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله، لأن الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن كان الله حسبه فهو رابح وناجح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد، لقوله: إن الله بصير بالعباد. وهذا كما قلت لكم التفسير يشمل الأحوال والأعيان. ومن فوائد الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من عدوه، لقول الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أعداء المسلمين، لقوله: ما مكروا، وأن أعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة ولكنهم يمكرون بهم، فليحذر المؤمن مكر أعداء الله. وهذا في القرآن كثير، وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن مكر أعداء الله أنهم لا يجابهون المسلمين بالعداوة لكنهم يغزونهم من حيث لا يشعرون بالأفكار المنحرفة والأخلاق السيئة، كما تشاهدون الآن وتسمعون ما يفعل أعداء المسلمين بالمسلمين، يجرون إليهم الأخلاق السافلة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، يوفدون إليهم كل ما يخالف دين الإسلام في الملابس وغير الملابس، يغرونهم بالأموال الطائلة لإذهاب أوقاتهم سداً بلا فائدة كمسألة الرياضة وما أشبهها. فالمهم أن أعداء المسلمين يمكرون بهم مكراً عظيماً، والمسلمون لا إما أنهم لا يهتمون بهذا المكر أو أنهم لا يعرفونه، ولكن على كل حال الواجب علينا أن نحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وتكون إجازة المسيء بإساءته تكون في الحقيقة مجازاة للمحسن، لأن أخذ أعدائك بالعذاب هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك. تؤخذ من قوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب القبر لقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي مثل هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة ادخل، لأن قوله يوم ظرف زمان متعلق بما بعده المتعلق بالفعل أدخلوا أو ادخلوا، وهذا إذن لا يكون إلا بعد يوم القيامة، وما وعرضهم على النار غدوا وعشية يكون قبل يوم القيامة. طيب، ففيه إثبات عذاب القبر، قلت لكم أنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي مثل هذا، ومنه أي من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون، لا نعم، يقول: أخرجوا أنفسكم، أول الآية نسيتها، ونعم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ اليوم هنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم. نعم، فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر. طيب، أما السنة فهي متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة. من الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين يعذبان: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهذا أمر لا إشكال فيه، وهو من عقيدتنا. فإن قال قائل: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ نقول: ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مساءلة الملكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافق والمرتاب يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلاء الإنس والجن، فإنهم لا يسمعون، وكل شيء يسمعها، والمراد بذلك من قرب منها بحيث يسمع، أما من كان في أقطار الدنيا البعيدة فلا. وهذا يدل على أن الذي يعذب حين المساءلة البدن لقوله فيضرب. أما بعد ذلك فالأصل أن العذاب على الروح، وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائر تحته ولم يسأل عنه الصحابة، فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود النار لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ووجودها ثابت في القرآن والسنة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف، ورأى فيها من يعذب، فالنار موجودة الآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الساعة لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة، ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلا إنهم ذهبوا به إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة كلمة كفر. إذا قلت إلى مثواه الأخير فهذا يعني أنه لا بعث بعد ذلك، وأن هذا آخر مرحلة للإنسان، وليس الأمر هكذا. ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر، لأنه منكر للبعث. أما من قالها وقال إن إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح، لكن ظاهر العبارة هو الكفر، ولهذا يجب التحرز منها، يجب التحرز منها. ويقال مثلا ذهبوا به إلى قبره، ذهبوا به إلى محل زيارته، أو غير صحيح عبد الله؟ صحيح هنا الواقع أن القبر زيارة، قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما سمع الأعرابي رجلا يقرأها قال والله إن الزائر ليس بمستقر، يعني أن هناك شيئا وراء هذا القبر. وصدق الزائر مو مستقر، بزور يمشي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة الكفار إهانة بدنية وإهانة قلبية. من أين تؤخذ؟ من توبيخه وإهانته أدخلوا آل فرعون، ولا شك أن قلوبهم ستتأثر في هذا وستجد الحصة والندامة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة التنكيت على آل فرعون، كأنه قال ادخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم أن تكونوا من آله أو لا، ففيها نوع إيش تبكيت لهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار أشد العذاب، وأن كل ما قبلها أهون منها لقوله أشد العذاب، ولا شك أنها أشد العذاب. كذلك نقول بالنسبة للنعيم، ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم القيامة، فأكمل النعيم يكون بدخول الجنة، وما قبله فهو كالتقدمة بين يديه. نعم. وش يرى؟
الأحلام والمنام.
يرى أنه يعذب؟
ها؟ منام الإنسان يرى يرى منام
أي منام؟ لا ما يستدل. لا يستدل. لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ على فراشه، لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول قص الغائب بالحاضر. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة، والإيمان بالشهادة لا ينفع. يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عندنا حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.